أليس الإنسان سيقرأ القرآن ويقول الذكر والدعاء؟ نقول بلى، لكن هذا ليس حديث نفس، هذا مناجاة مع الله عز وجل. غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر من المغفرة والغفران، وهو ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عنه. وإنما قلنا إنه إنه لا بد من الأمرين، أي الستر والتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر ما يوضع فوق الرأس للوقاية من السهام، وهو وقد حصل به الستر والوقاية. وقوله ما تقدم من ذنبه، ما اسم موصول، فهو من صيغ العموم، والذنب المعصية. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها ما هو شاهد للترجمة، أي لباب لكتاب الطهارة، وهو صفة الوضوء الكاملة، صفة الوضوء الكاملة، وقد عرفتموه. ومنها تواضع الخلفاء الراشدين، حيث دعا بماء يتوضأ به أمام الناس ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا من تمام الأمانة في نقل السنة. ومنها أن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، وهذا واضح، التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول. ولهذا لو وصفت للإنسان صفة الصلاة وقلت يقوم يكبر ويقرأ الفاتحة أو ما أشبه ذلك إلى آخر الصلاة، لم يتصورها كما لو صليت أمامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد على المنبر وصار يصلي عليه إلا في السجود فينزل ويسجد في الأرض، قال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومنها نعم، وقلنا إذن التعليم بالفعل أقوى إيش من التعليم بالقول، أقوى منه من وجهين. الوجه الأول قرب التصور، قرب التصور. والوجه الثاني بقاء الحفظ، لأن الإنسان إذا شاهد الشيء ارتسمت صورته في ذهنه، فاجتمع الحفظ وارتسام الصورة، فيكون ذلك أبقى لحفظ الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الغير إذا كان للسائل فضل عليه، وجه ذلك لأن السائل حينئذ ليس مذلا لنفسه، والنهي عن سؤال الغير خوفا من إذلال النفس أو تذللها لغير الله عز وجل. فإذا لم يكن في ذلك إذلال النفس فإنه لا بأس به. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل، لكنه يسأل لينال المسؤول شرفا بسؤاله، وليس فيه إذلال النفس. وكذلك أنت إذا عرفت أنك إذا أمرت هذا الشخص أن يقضي لك حاجة فإنك أنت الذي تمن عليه وليس هو الذي يمن عليك، فإن هذا ليس من السؤال المذموم، لأن السؤال المذموم هو الذي يحصل به إذلال النفس أو التذلل لغير الله عز وجل. منين نأخذ هذه الفائدة؟ من قوله دعا الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث استحباب غسل الكفين ثلاثا قبل البدء بالوضوء، لقوله فغسلهما ثلاث مرات. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يصب الماء صبا على الإنسان في كل الوضوء، وإنما يفرغ عليه بقدر الحاجة. لماذا؟ لأن إفراغه على الماء على الإنسان في جميع الوضوء يؤدي إلى الإسراف، يؤدي إلى الإسراف. ومن ثم ننتقل إلى ما يفعله بعض الناس الآن، يفتح صنبور الماء يعني البزبوز يفتحه على أقوى شيء أحيانا ويجعله يصب الماء مع أنه يغسل وجهه ويفركه والماء يصب. لماذا؟ لا تفعل هكذا. وليت أن الناس يستعملون بعض الصنابير التي إذا ضغطتها صبت وإذا رفعت يدك عنها توقفت. هذا فيه توفير للماء، لكن فيه مشقة على الناس، لكنه فيه توفير للماء كثير. من فوائد هذا الحديث، طيب من أين نأخذ الفائدة هذه؟ من أن عثمان رضي الله عنه لم يقل لأحد من الناس أصبب علي، وإنما كان يصب على يفرغ على يدي من الإناء بقدر الحاجة. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعض العلماء أنه ينبغي أن يكون الإناء عن يمينك إذا كان واسعا وعن يسارك إذا كان ضيقا. من أين يؤخذ؟ ثم أدخل يمينه في الوضع، هذا يدل على أن الإناء على يمينه، لأنه يدخل يده في الإناء فهو واسع، لكن إذا كان ضيقا اجعله عن يسارك، لأنك سوف تفرغ منه بيدك اليسرى على يدك اليمنى. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار. أما المضمضة والاستنشاق فواجبان داخلان في فرض غسل الوجه، لأن الأنف والفم في داخل الوجه، ومما تحصل بهما المواجهة، وهما معرضان للأوساخ. والصواب أنهما أعني المضمضة والاستنشاق فرضان. أما الاستنثار فإنه سنة، كما كمج الماء في المضمضة، لكن الاستنثار أوكد سنية من مج الماء في المضمضة لورود السنة به. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق، أي تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا غسل اليدين إلى المرفقين، ومن فوائده أيضا مسح الرأس جميعا. ومن فوائده أنه لا يسن غسل الرأس، لأن القرآن والسنة جاء بالمسح دون الغسل، فإن غسل بدنا عن المسح فهل يجزئه؟ الجواب لا، لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول من قال بالإجزاء معللا ذلك بأن سقوط الغسل عن الرأس من باب الترخيص والتسهيل قياس في مقابلة النص فلا عبرة به، لكن لو غسل ومسح يديه ومسح بيديه على الرأس مع الغسل فهل يجزئ؟ نعم هذا يجزئ، لأنه مسح. طيب، من فوائد هذا الحديث أن مسح الرأس لا يكرر، لأنه لم يكرر مسح برأسه، وهو كذلك فإن مسح الرأس لا يكرر، لأنه لما خفف في تطهيره خفف بكميته، فتطهيره كيفية مخففة فكميته كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن غسل الرجلين بعد مسح الرأس كما أن مسح الرأس بعد غسل اليدين، لقوله ثم غسل كلتا رجلين. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوء، أن يصلي ركعتين، لقوله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، وهل يفعلهما بعد العصر وبعد الفجر؟ الجواب نعم على القول الراجح، وذلك لأن كل صلاة نافلة إذا كان لها سبب فلا نهي عنها. فعلى هذا نقول إذا توضأ بعد العصر فليصلي ركعتين، بعد الفجر فليصلي ركعتين. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الإمساك عن حديث النفس في الصلاة لقوله لا يحدث فيهما نفسه. ومن فوائد الحديث أن تحديث النفس لا يبطل الصلاة، من أين؟ طيب لا يحدث، فإن حدث إن حدث ليس له أجر، لكن هل تبطل الصلاة أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فيرى بعض العلماء أنه إذا غلب حديث النفس على أكثر الصلاة فإن الصلاة تبطل، لأن المقصود بالصلاة الخشوع، ولهذا نهي الإنسان عن يصلي وهو يدافع رغبتين، أو أن يصلي بحضر الطعام، أو أن يصلي وفي يديه ما يلهيه وبين يديه ما يلهيه وما أشبه ذلك. ولكن جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة ولو غلب الحديث حديث النفس على أكثرها، واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول اذكر كذا يوم كذا وكذا، يذكره ما نسى. ومن فوائد هذا الحديث أن من توضأ هذا الوضوء وصلى ركعتين وهما شرطان كما تعلمون، أن يكون الوضوء على هذه الكيفية، والشرط الثاني في الصلاة وهو أن لا يحدث فيها نفسه، وشرط ثالث في الصلاة أيضا أن لا تنقص عن ركعتين، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، وظاهر الحديث أنه يغفر له حتى الكبائر، وبذلك أخذ بعض أهل العلم وقال إنه يغفر حتى الكبائر، لكن جمهور العلماء على أن تكفير الحسنات للسيئات إنما يشمل الصغائر فقط، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كم؟ لا لا يكمل الرجال اللي حدث نفسه بشيء بعيد، لا الصلوات الخمس لا، لأن ألغينا الأول الصلوات الخمس، نبدأ من جديد الصلوات الخمس، نعم نعم طيب أحسنت، الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم تغسل الكبائر. قالوا فإذا كان هذه العبادات العظيمة الكبيرة لا تكفر إلا باشتراط اجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، ولكن بعض العلماء ذهب إلى مذهب جيد قال نحن لا نحشر على الله عز وجل ولا على رسول الله، ما أطلقه الله ورسوله أطلقناه، وما قيده الله ورسوله قيدناه، فنقول ما قيده الرسول عليه الصلاة والسلام باجتناب الكبائر نقيده، وما أطلقه نطلقه، والحمد لله فضل الله واسع. فعلى هذا يقول على هذا القول وهو قول جيد وجيه نقول غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد بالذنب ما يشمل الصغائر والكبائر، وفضل الله واسع. في هذا ظاهر هذا الحديث أن التسمية غير واجبة لأنها لم تذكر، وهو كذلك، فالتسمية على الوضوء أي قول بسم الله ليس بواجب، ليست بواجبة، لكن إن سما فهو أكمل، حذرا من أن يصح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث يا جمال لا تروح، وقال الإمام أحمد في هذا الحديث: لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء، فإن سمى فهو خير وإن لم يسمي فالوضوء صحيح. وفي هذا الحديث ظاهره عدم وجوب النية، عدم وجوب النية صح؟ كيف؟ ما ذكر نوى، نقول أصله أنه لا يمكن أن يفعل عاقل مختار فعلا إلا بنية، ودعا بوضوء، دعا بوضوء يتوضأ به، ثم جيء به وتوضأ، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، هل هذا يحتاج إلى نية؟ لا، هو يحتاج إلى نية، لكن النية موجودة، النية موجودة. ولهذا قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وصدق، لو قلت لك صل ولا تنوي، توضأ ولا تنوي، ما تستطيع، كيف توضأ ولا تنوي؟ وجاء رجل إلى أحد العلماء وهو ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد فقال: أيها الشيخ، إنني ذهبت أغتسل من الجنابة في نهر الدجلة وانغمست فيه وخرجت ولم أرني تطهرت لأني ما نويت، لأنني لم أنوي. فقال له الشيخ: أرى أن لا تصل، أرى أن لا تصل. قال: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون، كيف تنغمس بنهر دجلة تريد التطهر من جنابة بلا نية؟ يعني ما الذي أخرجك من بيتك حتى جاء بك إلى النهر وتغسلت؟ ما هو؟ النية لا شك. ولهذا ينبغي أن نقول لمن أصيب بالوسواس، نسأل الله لنا ولكم السلامة، أن نقول: كيف فعل؟ هل تفعل بلا نية؟ فإذا قال: والله ما نويت، نقول: ما عليك، وضوءك صحيح، صلاتك صحيح. طيب، وظاهر الحديث أنه لا يسن الجهر أنه لا يسن النطق بالنية، أنه لا يسن النطق بالنية. وقال بعض العلماء: يسن النطق بالنية في العبادات من أجل أن يطابق اللسان القلب، يكون العبادة انعقدت بالقلب واللسان. فماذا نقول؟ طيب، نذكر قول آخر. وقال بعض العلماء: يسن النطق بالنية جهرا إظهار لشاعر الدين. ورأى رجلا عاميا من عامة الناس شخصا في المسجد الحرام قام لصلاة الظهر، فقال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر فريضة أربع ركعات خلف إمام الحرم المكي. يوم أراد يقول الله أكبر كاف العام يصف بادي عليه، قال: وش بك؟ هذا النية المطلوبة. قال: بادي عليك، أنت الآن ذكرت الحرم المكي خلف إمام الحرم المكي وهذا المكان، عين الزمان، قل في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا عشان تكون المسألة محررة مضبوطة. نعم نعم، فتصح الصلاة. المهم أن بعض العلماء عفى الله عنهم قال إنه يسن الجهر بالنية، وقال آخرون يسن الإسرار، وقال آخرون النطق بالنية سرا أو جهرا بدعة. فأيهم أسعد بالدليل؟ الثالث أسعد بالدليل، لأن النية محلها القلب وهي بينك وبين ربك. فإذا قال: أنا أنطق بالنية لا أريد إظهار الإخلاص، لأن الإخلاص بيني وبين ربي، لكن أريد تعيين العبادة، قلنا أيضا تعيين تابع للنية التي للإخلاص، فمحلها القلب. استثنى بعض العلماء، استثنى الحج والعمرة، وقالوا إنه يسن النطق بالنية في الحج والعمرة، والصحيح أنه لا استثناء، وأن قول الناسك لبيك عمرة ليس هو النية، لكن إظهار هذه الشعيرة المطلوبة شرعا وهي التلبية، تلبية عبادة مستقلة، ما هي إظهار نية. وكذلك لبيك حجا. وأما مجيء الآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة، فهذا إرشاد منه إلى أن التلبية تكون بحج وعمرة مقرونين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب، هذه تلحق بالفوائد نسيتها، الترغيب في هذا الوضوء على هذه الصفة ثم الصلاة ركعتين بدون تحديث النفس، وذلك بذكر هذا الثواب العظيم على فعلهما، لأن هذا ثواب عظيم متى تحصل على محو ما سبق من ذنوبك. كل يسعى إلى أن يخرج من هذه الدنيا مغفورا له، وهذه من أسباب المغفرة. وما تدري لعلك تموت بعد الركعتين مباشرة فتنتقل إلى الله عز وجل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ففي هذا ترهيب عظيم للجمع بين هذا الوضوء والصلاة. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يصح التطوع بركعة؟ كيف؟ نعم، هو يدل على أن لو تطوعنا بركعة ما حصل لنا مغفرة الذنب، لكن هل يصح التطوع بركعة؟ الصحيح أنه لا يصح، وأنه لا توتير في الصلاة إلا في الوتر، وأن التطوع بركعة أو ثلاث أو خمس بدعة ولا يصح، وإن كان قد روي عن بعض الصحابة أنه تطوع بركعة لكنه قول مرجوح. فالصواب أنه لا ركعة إلا في الوتر، والله أعلم. نعم،
ظاهر الحديث يؤخذ منه أنه لا تمسح الوتر.
إيش؟ من ظاهر الحديث يؤخذ منه أنه لا تمسح الأذنان. نعم صحيح، هذه أيضا لابد أن ينبه عليه. ظاهر الحديث أن الأذنين لا يمسحان، أن الأذنين لا يمسحان، ولكن قد دلت السنة بأنهما يمسحان وأنهما من الرأس، لكن بحديث آخر. نعم، هذا يقول ما صح هذا الحديث عن أبي داود مسح رأسه ثلاثا ومسح أذنيه ثلاثا. أخذنا في المصطلح إيش؟ أن مثل هذا الحديث يكون شاذا لمخالفة الثقات. هذا إن كان راويه ثقة، إن كان راويه ثقة، وإن كان ضعيفا فهو من أصل الثقة. نعم، شرف.
بعض من هذا الحديث تقوية لقول من قال إن الكفر إذا أنزل إن مفكر فأنزل أن صومه يفطر، لأن حديث السنة أثر على أجر
الأجر. إيه نعم.
لا سيما إذا جمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج القدسي يترك شهوته من أجله.
نعم.
وهذا أفرغ شهوته وحدث نفسه، فهنا أثر الحديث أثر.
هو لا شك أن يفوت والكمال، لكن هل يحصل به الفساد؟ لو قال تبقوا صلاته ما قال. ثم إن قول رسول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، يعم ما حدث به الناس وآثاره. ما أين وأين هذا؟ فاته الكمال، بارك الله فيك، فاته الكمال. لا، هذا ما يعاقب عليه. كيف نعاقب على فوات الكمال؟ أنا فاهم أن هذا أثر فاته الكمال، لكن ما أبطل وضوءه ولا أبطل صلاته. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم يشمل كل شيء، تجاوز يعني لا يعاقبهم به. فإذا انتفت العقوبة كيف نفطر الصائم؟ نعم. ايش؟
قال قائل من الطبيعي ان عثمان لم يكن نية.
نعم.
لانه مقام تعليم.
نعم.
وليس مقام رجال.
طيب. واذا كان مقام تعليم ما يعلمهم النية انه يسمي النصف النية؟ اليس علمهم انه يصل ثلاثا؟
الوقت
انتهى. طيب.
ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فمسحهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من سفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث آخر في صفة الوضوء عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن كيفيته، فدعا أي عبد الله بن زيد بتور من ماء. التور شبه الطست، والطست معروف صح. فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا صنع؟ قال فأسفأ، والفاء هنا للتفريع أي تفريع الجملة على ما قبلها، فأكفأ على يديه من التور، أكفأ يعني صب على يديه من التور. ومعلوم أنه سيصب في يد ويتلقى الماء في يد، لكن إذا صب في اليد أطلق الإناء ثم غسل اليدين بما اجتمع في اليد الأخرى. فغسل يديه ثلاثا، وهذا الغسل سنة لأن الله لم يذكره في الآية، لكنه سنة لتنظيف الآلة التي يتوضأ بها وهي اليدان. ثم أدخل يديه في التور، قال يديه، وفيما سبق قال يده أو يمينه، لأن التور واسع مثل الطشت. وهنا أدخل اليد في التور، وفي الأول أكفأ على يديه من التور لأنها الآن نظفت اليدان، فصار غمسهما في الماء مستساغا. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. إذن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، والظاهر أن قوله يده يعني يديه، يعني جمع الماء بيديه ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما. عندكم يده فغسلهما؟ لا، ثم أدخل يده فغسلهما مرة ولا يديه؟ أي طيب، أنا أقول مقتضى قوله فغسلهما أن يكون المعنى أدخل يديه، ولكن مع ذلك حتى لو كان المعنى أدخل يديه فالمراد أدخل يد كل يد وحدها، لأنه سوف يبدأ بغسل اليمنى ثم اليسرى مرتين إلى المرفقين. المرفقان هما المفصلان بين العضد والذراع، لأنه متفق عليهما أي اتكأ. وقوله إلى المرفقين مقتضى اللغة العربية أن المرفقين غير داخلين، لكن قد بينت السنة أن المرفقين داخلة. طيب، ثم أدخل يده فمسح بهم أو يديه، لا، ثم أدخل يديه يعني في التور فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر. وكيف أقبل وأدبر؟ فسره بالرواية الأخرى، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ له. هذا معنى الإقبال الأكبر، وصار هذا إقبالا لأنه يبدأ بمقدم الرأس أي بما استقبل من رأس، وذاك إدباره. ثم نعم مرة واحدة، مرة واحدة، كل مرة واحدة وهي إقبال وإدبار، لأن هذا الإقبال والإدبار من أجل منابت الشعر. الشعر في المقدم ينزل إلى الوجه، وفي المؤخر ينزل إلى القفا، إذن وجوه الشعر مختلفة، فيستقبل الشعر أولا كذا ويكون بالنسبة لشعر القفا مستدبرا، ثم يستقبل شعر القفا ويستدبر شعر المقدم. فكان المسح إيش؟ مرة واحدة، لكن مرة على ظهور الشعر ومرة في بطون الشعر. طيب، ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه، وفي ثم غسل رجليه، غسل رجليه ولم يذكر عددا. يقول: وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. أخرجنا له ماء في تور من صفر، لماذا؟ ليتوضأ به. نعم. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن من عادة السلف رضي الله عنهم أن يبين العلم للناس بالفعل. وجهه: فدعا بتور من ماء فتوضأ له. وبإمكانه أن يصف هذا الوضوء بلسانه، لكن التعليم بالفعل له شأن عظيم، لأن الإنسان يكون به أكمل إدراكا. ليس الخبر كالمعاد، ولأن صورته ترتسم في الذهن بحيث لا ينسى. ومن فوائد هذا الحديث فعل الوضوء على هذه الكيفية، ولا حاجة إلى التفصيل، واضح ومر علينا من قبل. ومن فوائده، من فوائد هذا الحديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، لقوله: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ومن فوائده جواز الاختلاف في العدد في أعضاء الوضوء، لأنه غسل الوجه ثلاثة، واليدين مرتين، والرجلين مرة. وكان يعني كان المتبادل إلى الذهن أن يكون الأمر بالعكس، الأمر بالعكس، الوجه واحدة لأنه أنظف من الرجلين، واليدان مرتين لأنهما وسط، والرجلان ثلاثا لأنها أقرب إلى الأذى والوسع. لكن الأمر بالعكس. وإلى هذا يشير قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر، إن حتى لا يبالغوا في الغسل. وبه يتبين أو يتبرع على هذا الفائدة، فائدة أنه ليس المقصود من الوضوء التنظيف الحسي، المقصود منه التنظيف المعنوي، أن يكفر الله عنك كل خطيئة عملتها في هذه الجوارح. ومن فوائد هذا الحديث كيفية المسح المسنون، مسح الرأس. قل لي عنه. نعم نعم. ثم رده، هذا هو الأفضل. وإذا مسح على أي كيفية كان ذلك مجزئا، يعني لو مسح بيد واحدة هكذا وأدارها على رأسه حتى استوى بالرأس كان ذلك كافيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصر، ولا يتأتى الإقبال والإجبار في هذه الحال. فالمهم أنه إذا مسح يا كمال، ليش النوم هذا؟ أنه إذا مسح رأسه على أي كيفية أجزأ، لكن الأفضل الإقبال والإدبار. في هذا الحديث لم تذكر الأذنان، لم تذكر الأذنان، فكيف الجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على ذكرهما؟ يقال لا ينبغي أن تقول كيف الجمع، لأن الجمع إنما يكون في مظاهرهما التعارض، إن هذا لا تعارض، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فهب أنها لم تذكر الأذنان في هذا الحديث لكن ذكرت بأحاديث أخرى، هل نقول لا نعمل بالأحاديث الأخرى لأنها لم تذكر في هذا الحديث؟ لا. ولذلك قال في النخبة: زيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نعم. طيب، في هذا الحديث نوع التطهير بين غسل ومسح، فلو مسح في مغسول وغسل في ممسوح، يعني عكس يجزئ. أما إذا مسح في مغسول فواضح، لأن المسح دون الغسل. وأما إذا غسل في ممسوح فواضح أيضا أنه لا يجزئ. لماذا؟ نعم، نقول لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وغسل الرأس ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل في كتاب الله وسنة رسوله عكس ذلك المسح. أفهمت؟ طيب، قال بعض العلماء يجزئ الغسل لأن المسح إنما شرع في الرأس تخفيفا على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يغسل فقد أتى بزيادة. فيقال: والتخفيف على العباد هل هو مقصود للشرع ولا غير مقصود؟ مقصود، يريد الله بكم اليسر. ليس التخفيف على العباد إذا شرع الله شرعا للتخفيف أن نقول لا نريد تخفيفك يا رب، هذا غلط. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والعقل يدل على هذا، الكريم يحب أن يقبل كرمه، أليس كذلك؟ فإذا رد كرمه صار هذا إهانة له. وعلى هذا فنقول: لو غسل رأسه بدلا عن مسح فإنه لا يجزئه، لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول بأنه إنما شرع للتخفيف فإذا أراد الإنسان أن يثقل على نفسه فهو حر، القول بذلك قول مصادم للنص فلا عبرة به. طيب، ثم قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. انتبه، كان يعجبه، العجب والإعجاب تارة يكون بمعنى الاستغراب والإنكار، وتارة بالعكس. ففي قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، هذا لإيش؟ للإنكار. يعني عجبت من هؤلاء أن ينكروا وحدانية الله عز وجل ويسخرون. وقراءة عجبت لحن أو صواب؟ بل عجبت، ما الذي في مصاحفكم؟ بالتاء، وبينهما فرق، عجبت للمتكلم وعجبت للمخاطب، فالمعنى يختلف. وأنا أقول بل عجبت، فهل تقولون هذا خطأ؟ حسب علمنا خطأ. لا حول ولا قوة، استعجلت يا كمان. نقول: بارك الله فيك، هذا حسب علمنا أنه خطأ، لأن الذي في المصاحف اللي بين أيدينا بل عجبت، لكن نقول لكم فيها قراءة سبعية بل عجبت. لكن القراءات السبعية، القراءات غير المعروفة عند العامة لا تقرأ بها أمام العامة، نحن نهى عن هذا، لأنك إذا قرأت بها عند العامة لم تخلو من أحد أمرين: إما أن يقول هذا يلعب بكتاب الله ويلحن فيه، وإما أن تقل هيبة القرآن عنده. عرفتم؟ ولهذا من الخطأ أن الإنسان إذا أفتى بقول هو الراجح وكان عنده طالب علم فأراد أن يقول للناس انظروا إلي فأنا عالم بالخلاف، فإذا أفتى المفتي بما يرى أنه صواب قال له يا شيخ هم بعض العلماء يقول كذا وكذا، وعامل عنده المستفتي عامل. إذا قال أليس بعض العلماء قال كذا وكذا، ولا سيما إن كان القول الثاني هذا هو الأخف، وشغل العام لا شك إنها تقل هيبة للفتوى تقل. لكن مشكل بعض الناس حقيقة يريد أن ما أدري الله عنه. على كل حال أقول إنه إذا قرئ بالقراءة التي هي على خلاف ما عند الناس فإنه لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يخطئ هذا ويقول هذا يلعب بكتاب الله، وإما أن يقول أن تقل هيبة القرآن في نفوسهم، وكلاهما محذور. أما عند طالب العلم نعم، فإذا قال قائل ألستم تقولون إن الأفضل أن يقرأ بهذا تارة وهذا تارة، قلنا بلى، لكن هذا يمكن أن يفعله في قراءته مع نفسه، في قراءته في الصلاة، في قراءته في التلاوة، أما مع الغير فلا. كذلك إذا كان في محضر طلبة علم وفي مقام التعليم فلا بأس أن يقرأ بهذا وهذا. طيب أقول إنه إذا كان هذا العجب في قوله تعالى بل عجبت، نحن نتكلم عن العجب نوعان، عجب إنكار وعجب استحسان، هذا عجب إنكار، بل عجبت ويسخر. أما قولها يعجبه فهذا عجب استحسان، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث يحب التيام، يحب التيام، فالعجب هنا عجب استحسان. التيام يعني البداء باليمين، وعند التيام في تنعله أي في لبس نعله، وترجله أي في إصلاح رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له رأس أحيانا يبلغ إلى أذنيه وأحيانا إلى منكبيه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان نظيفا دائما يتعهده بالترتيل والتنظيف والتطيب، حتى إنه كان محرما فيرى أثر المسك في مفارقه. الثالث طهوره، وهذا محل الشاهد الحديث، طهوره يعني طهارته، يعني طهارته. والرابع وفي شأنه كله يحب التيام، وذلك لأن اليمين يمن وبركة، ولهذا كان السعداء جعلنا الله وإياكم منهم يأخذون كتابهم باليمين، فكان يعجبه التيام، بل أمر به، قال الأيمنون الأيمنون أيمنون، ألا فتيمنوا أو تيمنوا، ألا فتيمنوا ألا فتيمنوا. فالبداء باليمين هي السنة القولية والفعلية. الشاهد من هذا الحديث قوله وطهوره. طيب فيستفاد من هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وبعضها أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض، وهو كذلك الأعمال تتفاضل بلا شك. خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، هذا خير الصدقة، ولا تمهل حتى إذا بلغت أي الروح الحلقومة قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان، من فلان الثالث؟ الوارث. وهذه حال كثير من الناس اليوم، يشح على نفسه أن يتصدق بدرهم في حال الحياة ثم يوصي بثلث ماله وعنده 30 منه، كم يتصدق به؟ 10 ملايين. ليش؟ لأنه خلص راح عن الدنيا، ما عاد له بالمشي فائدة، وهذا غلط. لكن الذي يتصدق وهو صحيح شحيح، هذا المتصدق حقيقة يأمل البقاء، يعني يقول البقاء في الدنيا لكن متوكل على الله ويخشى الفقر، هذا المتصدق حقيقة عبد الله معنا. طيب اذا الصدقات تتفاضل، اي الاعمال افضل او اي الاعمال احب لله؟ يقول ابن مسعود للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الصلاه على وقتها. اذا الاعمال تتفاضل، واذا تفاضلت الاعمال لزم من ذلك تفاضل العامل. من الافضل من العمال؟ من قام بالعمل الافضل، اليس كذلك؟ واذا تفاضل العمال لزم من ذلك تفاضل الايمان، لأن الإنسان لا يختار الأفضل إلا إيمانا منه بأنه أفضل، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه السنة والجماعة من أليس الإنسان سيقرأ القرآن ويقول الذكر والدعاء؟ يقول بلى، لكن هذا ليس حديث نفس، هذا مناجاة مع الله عز وجل. غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر من المغفرة والغفران، وهو ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عنه. وإنما قلنا إنه إنه لا بد من الأمرين، أي الستر والتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر ما يوضع فوق الرأس للوقاية من السهام، وهو وقد حصل به الستر والوقاية. وقوله ما تقدم من ذنبه، ما اسم موصول، فهو من صيغ العموم، والذنب المعصية. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها ما هو شاهد للترجمة أي لباب لكتاب الطهارة، وهو صفة الوضوء الكاملة، صفة الوضوء الكاملة وقد عرفتموه. ومنها تواضع الخلفاء الراشدين، حيث دعا بماء يتوضأ به أمام الناس ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا من تمام الأمانة في نقل السنة. ومنها أن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، وهذا واضح، التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول. ولهذا لو وصفت للإنسان صفة الصلاة وقلت يقوم يكبر ويقرأ الفاتحة وما أشبه ذلك إلى آخر الصلاة، لم يتصورها كما لو صليت أمامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد على المنبر وصار يصلي عليه إلا في السجود فينزل ويسجد في الأرض، قال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومنها نعم، وقلنا إذن التعليم بالفعل أقوى إيش من التعليم بالقول، أقوى منه من وجهين. الوجه الأول قرب التصور، قرب التصور، والوجه الثاني بقاء الحفظ، لأن الإنسان إذا شاهد الشيء ارتسمت صورته في ذهنه، فاجتمع الحفظ وارتسام الصورة، فيكون ذلك أبقى لحفظ الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الغير إذا كان للسائل فضل عليه، وجه ذلك لأن السائل حينئذ لا ليس مذلا لنفسه، والنهي عن سؤال الغير خوفا من إذلال النفس أو تذللها لغير الله عز وجل. فإذا لم يكن في ذلك إذلال النفس فإنه لا بأس به. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل، لكنه يسأل لينال المسؤول شرفا بسؤاله وليس فيه إذلال النفس. وكذلك أنت إذا عرفت أنك إذا أمرت هذا الشخص أن يقضي لك حاجة فإنك أنت الذي تمن عليه وليس هو الذي يمن عليك، فإن هذا ليس من السؤال المذموم، لأن السؤال المذموم هو الذي يحصل به إذلال النفس أو التذلل لغير الله عز وجل. منين نأخذ هذه الفائدة؟ من قوله دعا الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث استحباب غسل الكفين ثلاثا قبل البدء بالوضوء، لقوله فغسلهما ثلاث مرات. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يصب الماء صبا على الإنسان في كل الوضوء، وإنما يفرغ عليه بقدر الحاجة. لماذا؟ لأن إفراغه على الماء على الإنسان في جميع الوضوء يؤدي إلى الإسراف، يؤدي إلى الإسراف. ومن ثم ننتقل إلى ما يفعله بعض الناس الآن، يفتح صنبور الماء يعني البزبور، يفتحه على أقوى شيء أحيانا ويجعله يصب الماء، مع أنه يغسل وجهه ويفرك والماء يصب. لماذا؟ لا تفعل هذا. وليت أن الناس يستعملون بعض الصنابير التي إذا ضغطتها صبت، وإذا رفعت يدك عنها توقفت. هذا فيه توفير للماء، لكن فيه مشقة على الناس، لكنه فيه توفير للماء كثير. من فائدة هذا الحديث، طيب من أين نأخذ الفائدة هذه؟ من أن عثمان رضي الله عنه لم يقل لأحد من الناس أصبب علي، وإنما كان يصب على يفرغ على يدي من الإناء بقدر الحاجة. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعض العلماء، أنه ينبغي أن يكون الإناء عن يمينك إذا كان واسعا، وعن يسارك إذا كان ضيقا. من أين يؤخذ؟ ثم أدخل يمينه في الوضوء، هذا يدل على أن الإناء على يمينه، لأنه يدخل يده في الإناء فهو واسع، لكن إذا كان ضيقا اجعله عن يسارك، لأنك سوف تفرغ منه بيدك اليسرى على يدك اليمنى. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار. أما المضمضة والاستنشاق فواجبان داخلان في فرض غسل الوجه، لأن الأنف والفم في داخل الوجه، ومما تحصل بهما المواجهة، وهما معرضان للأوساخ. والصواب أنهما، أعني المضمضة والاستنشاق، فرضان. أما الاستنثار فإنه سنة، كمج الماء في المضمضة، لكن الاستنثار أوكد سنية من مج الماء في المضمضة لورود السنة به. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية غسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق، أي تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا غسل اليدين إلى المرفقين. ومن فوائده أيضا مسح الرأس جميعا. ومن فوائده أنه لا يسن غسل الرأس، لأن القرآن والسنة جاء بالمسح دون الغسل، فإن غسل بدنا على المسح فهل يجزئه؟ الجواب لا، لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول من قال بالإجزاء معللا ذلك بأن سقوط الغسل عن الرأس من باب الترخيص والتسهيل قياس في مقابلة النص فلا عبرة به، لكن لو غسل ومسح يديه ومسح بيديه على الرأس مع الغسل فهل يجزئ؟ نعم هذا يجزئ، لأنه مسح. طيب، من فوائد هذا الحديث أن مسح الرأس لا يكرر، لأنه لم يكرر مسح برأسه، وهو كذلك فإن مسح الرأس لا يكرر، لأنه لما خفف في تطهيره خفف في كميته، فتطهيره كيفية مخففة فكميته كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن غسل الرجلين بعد مسح الرأس كما أن مسح الرأس بعد غسل اليدين، لقوله ثم غسل كلتا رجليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوء، أن يصلي ركعتين، لقوله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. وهل يفعلهما بعد العصر وبعد الفجر؟ الجواب نعم على القول الراجح، وذلك لأن كل صلاة نافلة إذا كان لها سبب فلا نهي عنها. فعلى هذا نقول إذا توضأ بعد العصر فليصلي ركعتين، بعد الفجر فليصلي ركعتين. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الإمساك عن حديث النفس في الصلاة، لقوله لا يحدث فيهما نفسه. ومن فوائد الحديث أن تحديث النفس لا يبطل الصلاة، من أين؟ طيب لا يحدث، فإن حدث ليس له أجر، لكن هل تبطل الصلاة أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فيرى بعض العلماء أنه إذا غلب حديث النفس على أكثر الصلاة فإن الصلاة تبطل، لأن المقصود بالصلاة الخشوع، ولهذا نهي الإنسان عن يصلي وهو يدافع رخبتين، أو أن يصلي بحضر الطعام، أو أن يصلي وفي يديه ما يلهيه وبين يديه ما يلهيه وما أشبه ذلك. ولكن جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة ولو غلب الحديث حديث النفس على أكثرها، واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول اذكر كذا يوم كذا وكذا، يذكره ما نسي. ومن فوائد هذا الحديث أن من توضأ هذا الوضوء وصلى ركعتين، وهما شرطان كما تعلمون، أن يكون الوضوء على هذه الكيفية، والشرط الثاني في الصلاة وهو أن لا يحدث فيها نفسه، وشرط ثالث في الصلاة أيضا أن لا تنقص عن ركعتين، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، وظاهر الحديث أنه يغفر له حتى الكبائر، وبذلك أخذ بعض أهل العلم وقال إنه يغفر حتى الكبائر، لكن جمهور العلماء على أن تكفير الحسنات للسيئات إنما يشمل الصغائر فقط، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كم؟ لا يكمل الرجال اللي حدث نفسه بشيء بعيد، لا الصلوات الخمس، لا لأن ألغينا الأول، الصلوات الخمس نبدأ من جديد، الصلوات الخمس نعم طيب أحسنت، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم تغسل كبائر. قالوا فإذا كان هذه العبادات العظيمة الكبيرة لا تكفر إلا باشتراط اجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، ولكن بعض العلماء ذهب إلى مذهب جيد، قال نحن لا نحشر على الله عز وجل ولا على رسول الله، ما أطلقه الله ورسوله أطلقناه، وما قيده الله ورسوله قيدناه. فنقول ما قيده الرسول عليه الصلاة والسلام باجتناب الكبائر نقيده، وما أطلقه نطلقه، والحمد لله فضل الله واسع. فعلى هذا يقول، على هذا القول وهو قول جيد وجيه، نقول غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد بالذنب ما يشمل الصغائر والكبائر، وفضل الله واسع. في هذا ظاهر هذا الحديث أن التسمية غير واجبة لأنها لم تذكر، وهو كذلك. فالتسمية على الوضوء أي قول بسم الله ليس بواجب، ليست بواجبة، لكن إن سمى فهو أكمل، حذرا من أن يصح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث يا جمال لا تروح، وقال الإمام أحمد في هذا الحديث لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء، فإن سمى فهو خير وإن لم يسمي فالوضوء صحيح. وفي هذا الحديث ظاهره عدم وجوب النية، عدم وجوب النية صح؟ كيف؟ ما ذكر نوى، نقول أصله أنه لا يمكن أن يفعل عاقل مختار فعلا إلا بنية، ودعا بوضوء، دعا بوضوء يتوضا به، ثم جيء به وتوضا، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا، هل هذا يحتاج إلى نية؟ لا، هو يحتاج إلى نية، لكن النية موجودة، النية موجودة. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وصدق. لو قل لك صل ولا تنوي، توضأ ولا تنوي، ما تستطيع، كيف توضأ ولا تنوي؟ وجاء رجل إلى أحد العلماء وهو ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد فقال أيها الشيخ إنني ذهبت أغتسل من الجنابة في نهر الدجلة وانغمست فيه وخرجت ولم أرني تطهرت لأني ما نويت لأنني لم أنوي. فقال له الشيخ أرى أن لا تصل، أرى أن لا تصل. قال ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون، كيف تنغمس بنهر دجلة تريد التطهر من جنابه بلا نية؟ يعني ما الذي أخرجك من بيتك حتى جاء بك إلى النهر وتغسلت؟ ما هو؟ النية لا شك. ولهذا ينبغي أن نقول لمن أصيب بالوسواس نسأل الله لنا ولكم السلامة أن نقول كيف فعلت؟ هل تفعل بلا نية؟ فإذا قال والله ما نويت نقول ما عليك، وضوءك صحيح، صلاتك صحيح. طيب، وظاهر الحديث أنه لا يسن الجهر، أنه لا يسن النطق بالنية، أنه لا يسن النطق بالنية. وقال بعض العلماء يسن النطق بالنية في العبادات من أجل أن يطابق اللسان القلب، يكون العبادة انعقدت في القلب واللسان. فماذا نقول؟ طيب، نذكر قول آخر. وقال بعض العلماء يسن النطق بالنية جهرا إظهار لشاعر الدين. ورأى رجلا عاميا من عامة الناس شخصا في المسجد الحرام قام لصلاة الظهر، فقال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر فريضة أربع ركعات خلف إمام الحرم المكي. يوم أراد يقول الله أكبر قال في العام يصف باقي عليك، قال وش بك؟ هذه النية المطلوبة. قال باقي عليك، أنت الآن ذكرت الحرم المكي خلف إمام الحرم المكي وهذا المكان، عين الزمان، قل في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، عشان تكون المسألة محررة مضبوطة. نعم نعم، فتصح الصلاة. المهم أن بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم قال إنه يسن الجهر بالنية، وقال آخرون يسن الإصرار، وقال آخرون النطق بالنية سرا أو جهرا بدعة. فأيهم أسعد بالدليل؟ الثالث أسعد بالدليل، لأن النية محلها القلب وهي بينك وبين ربك. فإذا قال أنا أنطق بالنية لا أريد إظهار الإخلاص، لأن الإخلاص بيني وبين ربي، لكن أريد تعيين العباد، قلنا أيضا تعيين تابع للنية التي للإخلاص، فمحلها القلب. استثنى بعض العلماء، استثنى الحج والعمرة، وقالوا إنه يسن النطق بالنية في الحج والعمرة، والصحيح أنه لا استثناء، وأن قول الناسك لبيك عمرة ليس هو النية، لكن إظهار هذه الشعيرة المطلوبة شرعا وهي التلبية، تلبية عبادة مستقلة، ما هي إظهار النية. وكذلك لبيك حجا. وأما مجيء الآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة، فهذا إرشاد منه إلى أن التلبية تكون بحج وعمرة مقرونين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب، هذه تلحق بالفوائد نسيتها، الترغيب في هذا الوضوء على هذه الصفة ثم الصلاة ركعتين بدون تحديث النفس، وذلك بذكر هذا الثواب العظيم على فعلهما، لأن هذا ثواب عظيم متى تحصل على محو ما سبق من ذنوبك. كل يسعى إلى أن يخرج من هذه الدنيا مغفورا له، وهذه من أسباب المغفرة. وما تدري لعلك تموت بعد الركعتين مباشرة فتنتقل إلى الله عز وجل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ففي هذا ترهيب عظيم للجمع بين هذا الوضوء والصلاة. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يصح التطوع بركعة؟ كيف؟ نعم، هو يدل على أن لو تطوعنا بركعة ما حصل لنا مغفرة الذنب، لكن هل يصح التطوع بركعة؟ الصحيح أنه لا يصح، وأنه لا توتير في الصلاة إلا في الوتر، وأن التطوع بركعة أو ثلاث أو خمس بدعة ولا يصح. وإن كان قد روي عن بعض الصحابة أنه تطوع بركعة لكنه قول مرجوح، فالصواب أنه لا ركعة إلا في الوتر، والله أعلم. نعم،
من ظاهر الحديث يؤخذ منه أنه لا تمسح الأذنان.
إيه نعم صحيح، هذه أيضا لا بد أن ينبه عليه. ظاهر الحديث أن الأذنين لا يمسحان، أن الأذنين لا يمسحان، ولكن قد دلت السنة بأنهما يمسحان وأنهما من الرأس، لكن بحديث آخر. نعم، هذا يقول ما صح الحديث عن أبي داود مسح رأسه ثلاثا ومسح أذنيه ثلاثا. أخذنا في المصطلح إيش؟ أن مثل هذا الحديث يكون شاذا لمخالفة الثقات. هذا إن كان راوي ثقة، إن كان راوي ثقة، وإن كان ضعيفا فهو من أصل الثقة. نعم شراف.
أخذ بعض من هذا الحديث تقوية لقول من قال إن الفكر إذا أنزل إن مفكر فأنزل أن صومه يفطر، لأن حديث النفس هنا أثر على أجر الأجر.
نعم.
لا سيما إذا جمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث القدسي يترك شهوته من أجل.
نعم.
وهذا أثر شهوته وحدث نفسه.
هو لا شك أنه يفوت هو الكمال، لكن هذا يحصل به الفساد. لو قال انتقوا صلاته ما قال. ثم إن قول رسول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها يعم ما حدث به الناس وآثاره ما أين وأين هذا فاته الكمال بارك الله فيك، فاته الكمال. لا هذا ما 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 يعاقب عليه. كيف نعاقب على فوات الكمال؟ أنا فاهم إن هذا أثر فاته الكمال، لكن ما أبطل وضوءه ولا أبطل صلاته. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم يشمل كل شيء. تجاوز يعني لا يعاقبهم به. فإذا انتفت العقوبة كيف نفطر الصائم؟ نعم. إيش؟
قال قائل من الطبيعي أن عثمان لم يكن نية.
نعم.
لأنه مقام تعليم.
نعم.
وليس مقام رجال.
طيب. وإذا كان مقام تعليم ما يعلمهم النية أنه يسمى نصف النية؟ أليس علمهم أنه يصل ثلاثة؟ أنت؟ طيب.
ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فمسح بهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من سكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث آخر في صفة الوضوء عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن كيفيته، فدعا أي عبد الله بن زيد بتور من ماء. التور شبه الطست، والطست معروف صح. فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا صنع؟ قال فأخفأ، والفاء هنا للتفريع أي تفريع الجملة على ما قبله. فأكفأ على يديه من التور، أكفأ يعني صب على يديه من التور. ومعلوم أنه سيصب في يد ويتلقى الماء في يد، لكن إذا صب في اليد أطلق الإناء ثم غسل اليدين بما اجتمع في اليد الأخرى. فغسل يديه ثلاثا، وهذا الغسل سنة لأن الله لم يذكره في الآية، لكنه سنة لتنظيف الآلة التي يتوضأ بها وهي اليدان. ثم أدخل يديه في التور، قال يديه، وفيما سبق قال يده أو يمينه، لأن التور واسع مثل الطشت. وهنا أدخل اليد في التور، وفي الأول أكفأ على يديه من التور لأنها الآن نظفت اليدان، فصار غمسهما في الماء مستساغا. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. إذن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، والظاهر أن قوله يده يعني يديه، يعني جمع الماء بيديه ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما. عندكم يده فغسلهما؟ لا، ثم أدخل يده فغسلهما مرة ولا يديه؟ أي طيب أنا أقول مقتضى قوله فغسلهما أن يكون المعنى أدخل يديه، ولكن مع ذلك حتى لو كان المعنى أدخل يديه فالمراد أدخل يد كل يد وحدها، لأنه سوف يبدأ بغسل اليمنى ثم اليسرى مرتين إلى المرفقين. المرفقان هما المفصلان بين العضد والذراع، لأنه متفق عليهما أي اتكى. وقوله إلى المرفقين مقتضى اللغة العربية أن المرفقين غير داخلين، لكن قد بينت السنة أن المرفقين داخلة. طيب، ثم أدخل يده فمسح بهما أو يديه، لا ثم أدخل يديه يعني في التوبة فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر. وكيف أقبل وأدبر؟ فسره بالروايات الأخرى، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا معنى الإقبال والإدبار، وصار هذا إقبالا لأنه يبدأ بمقدم الرأس أي بما استقبل من الرأس، وذاك إدبارا. ثم مرة واحدة كيف مرة واحدة وهي إقبال وإدبار؟ لأن هذا الإقبال والإدبار من أجل منابت الشعر، الشعر في المقدم ينزل إلى الوجه وفي المؤخر ينزل إلى القفا، إذن وجوه الشعر مختلفة، فيستقبل الشعر أولا كذا ويكون بالنسبة لشعر القفا مستدبرا، ثم يستقبل شعر القفا ويستدبر شعر المقدم. فكان المسح إيش؟ مرة واحدة، لكن مرة على ظهور الشعر ومرة في بطون الشعر. طيب، ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه، وفي ثم غسل رجليه ولم يذكر عددا. يقول وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. أخرجنا له ماء في تور من صفر لماذا؟ ليتوضأ به. نعم. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن من عادة السلف رضي الله عنهم أن يبين العلم للناس بالفعل، وجهه فدعا بثور من ماء فتوضأ له، وبإمكانه أن يصف هذا الوضوء بلسانه، لكن التعليم بالفعل له شأن عظيم، لأن الإنسان يكون به أكمل إدراكا، ليس الخبر كالمعاد، ولأن صورته ترتسم في الذهن بحيث لا ينسى. ومن فوائد هذا الحديث فعل الوضوء على هذه الكيفية، ولا حاجة إلى التفصيل، واضح ومر علينا من قبل. ومن فوائد هذا الحديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، لقوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ومن فوائده جواز الاختلاف في العدد في أعضاء الوضوء، لأنه غسل الوجه ثلاثة واليدين مرتين والرجلين مرة، وكان يعني كان المتبادر إلى الذهن أن يكون الأمر بالعكس الوجه واحدة لأنه أنظف من الرجلين، واليدان مرتين لأنهما وسط، والرجلان ثلاثا لأنها أقرب إلى الأذى والوسط، لكن الأمر بالعكس. وإلى هذا يشير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر، إن حتى لا يبالغوا في الغسل. وبه يتبين أو يتفرع على هذا الفائدة أنه ليس المقصود من الوضوء التنظيف الحسي، المقصود منه التنظيف المعنوي، أن يكفر الله عنك كل خطيئة عملتها في هذه الجوارح. ومن فوائد هذا الحديث كيفية المسح المسنون، مسح الرأس. قل لي عنه. نعم ثم رده. هذا هو الأفضل. وإذا مسح على أي كيفية كان ذلك مجزئا، يعني لو مسح بيد واحدة هكذا وأدارها على رأسه حتى استوعب الرأس كان ذلك كافيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناس، ولا يتأتى الإقبال والإجبار في هذه الحال. فالمهم أنه إذا مسح عليها كمال. ليش النوم هذا؟ أنه إذا مسح رأسه على أي كيفية أجزأ، لكن الأفضل الإقبال والإجبار. في هذا الحديث لم تذكر الأذنان، لم تذكر الأذنان، فكيف الجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على ذكرهما؟ يقال لا ينبغي أن تقول كيف الجمع، لأن الجمع إنما يكون في مظاهرهما التعارض، أما هذا لا تعارض، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فهب أنها لم تذكر الأذنان في هذا الحديث لكن ذكرت في أحاديث أخرى، هل نقول لا نعمل بالأحاديث الأخرى لأنها لم تذكر في هذا الحديث؟ لا. ولذلك قال في النخبة: زيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نعم. طيب، في هذا الحديث نوع التطهير بين غسل ومسح، فلو مسح في مغسول وغسل في ممسوح، يعني عكس يجزئ. أما إذا مسح في مغسول فواضح، لأن المسح دون الغسل. وأما إذا غسل في ممسوح فواضح أيضا أنه لا يجزئ. لماذا؟ نعم، نقول لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وغسل الرأس ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل في كتاب الله وسنة رسوله عكس ذلك المس. أفهمت؟ طيب، قال بعض العلماء يجزئ الغسل لأن المس إنما شرع في الرأس تخفيفا على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يغسل فقد أتى بزيادة، فيقال: والتخفيف على العباد هل هو مقصود للشرع ولا غير مقصود؟ مقصود، يريد الله بكم اليسر. ليس التخفيف على العباد إذا شرع الله شرعا للتخفيف أن نقول لا نريد تخفيفك يا رب، هذا غلط. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والعقل يدل على هذا، الكريم يحب أن يقبل كرمه، أليس كذلك؟ فإذا رد كرمه صار هذا إهانة له. وعلى هذا فنقول لو غسل رأسه بدلا عن مسحه فإنه لا يجزئه، لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول بأنه إنما شرع للتخفيف فإذا أراد الإنسان أن يثقل على نفسه فهو حر، القول بذلك قول مصادم للنص فلا عبرة به. طيب، ثم قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. انتبه، كان يعجبه. العجب والإعجاب تارة يكون بمعنى الاستغراب والإنكار، وتارة بالعكس. ففي قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، هذا لإيش؟ للإنكار. يعني عجبت من هؤلاء أن ينكروا وحدانية الله عز وجل ويسخرون. وقراءة عجبت لحن أو صواب؟ بل عجبت، ما الذي في مصاحفكم؟ بالتاء، وبينهما فرق. عجبت للمتكلم وعجبت للمخاطب، فالمعنى يختلف. وأنا أقول بل عجبت، فهل تقولون هذا خطأ؟ حسب علمنا خطأ. لا حول ولا قوة إلا بالله، استعجلت يا كمال. نقول بارك الله فيك، هذا حسب علمنا أنه خطأ، لأن الذي فيه في المصاحف اللي بين أيدينا بل عجبت، لكن نقول لكم فيها قراءة سبعية بل عجبت. لكن القراءات السبعية، القراءات غير المعروفة عند العامة لا تقرأ بها أمام العامة، نحن نهى عن هذا، لأنك إذا قرأت بها عند العامة لم تخل من أحد أمرين: إما أن يقول هذا يلعب بكتاب الله ويلحن فيه، وإما أن تقل هيبة القرآن عنده. عرفتم؟ ولهذا من الخطأ أن الإنسان إذا أتى بقول هو الراجح وكان عنده طالب علم فأراد أن يقول للناس انظروا إلي فأنا عالم بالخلاف، فإذا أفتى المفتي بما يرى أنه صواب فقال له: يا شيخ، هم بعض العلماء يقول كذا وكذا، وعامل عنده المستفتي عامل. إذا قال له: أليس بعض العلماء قال كذا وكذا، ولا سيما إن كان القول الثاني هذا هو الأخف، وش يقول العامي؟ لا شك أنها تقل هيبته للفتوى، تقل. لكن مشكل بعض الناس حقيقة يريد أن ما أدري الله عنه. على كل حال أقول إنه إذا قرئ بالقراءة التي على خلاف ما عند الناس فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يخطئ هذا ويقول هذا يلعب بكتاب الله، وإما أن يقول أن تقل هيبة القرآن في نفوسه، وكلاهما محذور. أما عند طالب العلم نعم. فإذا قال قائل: ألستم تقولون إن الأفضل أن يقرأ بهذا تارة وهذا تارة؟ قلنا بلى، لكن هذا يمكن أن يفعله في قراءته مع نفسه، في قراءته في الصلاة، في قراءته في التلاوة، أما مع الغير فلا. كذلك إذا كان في محضر طلبة علم وفي مقام التعليم فلا بأس أن يقرأ بهذا وهذا. طيب، أقول إنه إذا كان هذا العجب في قوله تعالى بل عجبت، نحن نتكلم عن العجب نوعه: عجب إنكار وعجب استحسان. هذا عجب إنكار، بل عجبت ويسخر. أما قولها يعجبه فهذا عجب استحسان، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث يحب التيامن، يحب التيامن. فالعجب هنا عجب استحسان، التيامن يعني البداءة باليمين، وعند التيمن في تنعله، أي في لبس نعله، وترجله، أي في إصلاح رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له رأس أحيانا يبلغ إلى أذنيه وأحيانا إلى منكبيه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان نظيفا دائما يتعهده بالترجيل والتنظيف والتطيب، حتى إنه كان محرما فيرى أثر المسك في مفارقه. الثالث طهوره، وهذا محل الشاهد للحديث، طهوره يعني طهارته، يعني طهارته. والرابع وفي شأنه كله يحب التيام، وذلك لأن اليمين يمن وبركة. ولهذا كان السعداء جعلنا الله وإياكم منهم يأخذون كتابهم باليمين، فكان يعجبه التيام، بل أمر به، قال: الأيمنون الأيمنون الأيمنون، ألا فتيامنوا أو تيمنوا، ألا فتيمنوا ألا فتيمنوا. فالبداء باليمين هي السنة القولية والفعلية. الشاهد من هذا الحديث قوله وطهوره. طيب، فيستفاد من هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وبعضها أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض، وهو كذلك الأعمال تتفاضل بلا شك. خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، هذا خير الصدقة. ولا تمهل حتى إذا بلغت أي الروح الحلقومة قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان، من فلان الثالث؟ الوارث. وهذه حال كثير من الناس اليوم، يشح على نفسه أن يتصدق بدرهم في حال الحياة ثم يوصي بثلث ماله وعنده 30 مليون، كم يتصدق به؟ 10 ملايين. ليش؟ لأنه خلص راح عن الدنيا، ما عاد له بالمشي فائدة، وهذا غلط. لكن الذي يتصدق وهو صحيح شحيح، هذا المتصدق حقيقة يأمل البقاء، يعني يقول البقاء في الدنيا لكن متوكل على الله ويخشى الفقر، هذا المتصدق حقيقة يا عبد الله معنا. طيب، إذن الصدقات تتفاضل، أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أحب لله؟ يقول ابن مسعود للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلاة على وقتها. إذن الأعمال تتفاضل، وإذا تفاضلت الأعمال لزم من ذلك تفاضل العامل. من الأفضل من العمال؟ من قام بالعمل الأفضل، أليس كذلك؟ وإذا تفاضل العمال لزم من ذلك تفاضل الإيمان، لأن الإنسان لا يختار الأفضل إلا إيمانا منه بأنه أفضل، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه السنة والجماعة من